أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج.
لا زال الكلام في تقسيم كل من التصور والتصديق إلى قسمين، إلى ضروري ونظري، وذلك لأن الصورة التي تحصل في الذهن سواء كانت خالية عن الحكم أو كان معها حكم لا يخلو، إما أن يتوقف حصولها على إعمال عملية فكرية، فهذه هي القضية أو هذا هو المعلوم الضروري النظري، وإما أن لا يتوقف حصولها على عملية فكرية فتسمى معلوماً ضروريا. فالضرورة ها هنا عبارة عن الصورة التي لا يتوقف حصولها على إعمال عملية فكرية، ويسمى المعلوم الضروري بأنه بديهي، فالبديهي ما لا يحتاج في حصوله إلى إعمال النظر أي إلى إعمال الفكر. هكذا اصطلح على البديهي ها هنا، وإلا فسوف يأتي معنا في أبحاث قادمة أن للبديهي معنى آخر، وأن المعنى المتداول للبديهي هو غير هذا المعنى، فهذا اصطلاح خاص نأخذه ها هنا. كيف كان؟ وعندما نعرف البديهي بأنه ما لا يتوقف في حصوله على عملية فكرية، لا نريد منه أنه لا يتوقف على شيء، بل إن البديهي هو ما لا توقف له على النظر، على إعمال الفكر، ولا ينافيه أن يكون متوقفاً على أمور أخرى تكون خارجة عن العملية الفكرية. وبالدقة فإن كل معلوم بديهي فإنه يتوقف في حصوله على شيء أو على أشياء، إلا أن واحداً من هذه الأشياء لا يمكن أن يكون عبارة عن العملية الفكرية. والأمور التي يتوقف عليها الأمر البديهي تسمى عند المناطق بأسباب التوجه، وهي خمسة: الأمر الأول من هذه الخمسة هو الانتباه، فإن الذهن لو كان منشغلا وغير ملتفت فسوف لا يحصل حتى الأمر البديهي، فإن الإنسان يعجز عن التصور البديهيات أو عن التصديق بها عندما لا يكون منتبها. فمن قال إن السماء فوقنا مثلا، أو من قال بأن النار حارة ولم يكن الإنسان ملتفتاً بل كان ذاهلاً يعني منشغلاً فلم يلتفت إلى مثل هذا الكلام جيداً، فسوف لا يحضر عنده تصديق بهذه القضية حتى مع كونها بديهية. وبالجملة فالبديهي هو ما لا يتوقف في حصوله على العملية الفكرية، ولا ينافيه أن يكون متوقفا على جملة من الأمور الأخرى. فمن هذه الأمور التي يتوقف عليها حصول البديهي الانتباه، ومن هذه الأمور أيضا سلامة الذهن، فإن الذهن إذا ما كان سقيما بأن كان الإنسان كثير النسيان أو سريع النسيان، أو كان هناك خلل عضوي في الدماغ، فسوف يعجز مثل ذلك الإنسان عن إدراك البديهيات، فضلا عن عجزه عن إدراك النظريات. فيقال إن معرفة هذا البديهي تتوقف على سلامة الانتباه، على الانتباه وعلى سلامة الذهن، إلا أن كلا من هذين الأمرين ليس من العملية الفكرية في شيء. فيقال إن كلا من الانتباه وسلامة الذهن هما من أسباب التوجه، وهذان الأمران شرطان أساسيان دائما لمعرفة كل أمر بديهيا كان أو نظريا. فلا يمكن التوصل إلى أي معرفة من دون كل واحد من هذين الشرطين، لا بد من وجود الانتباه دائما، ولا بد من سلامة الذهن دائما أيضا. الأمر الثالث من الأمور التي يتوقف عليها تصور البديهي أو التصديق به سلامة الحواس، وذلك لما عرفنا في الدرس السابق من أن الحواس هي رأس المال لجميع المعارف. فلو لم تكن الحاسة سليمة أو كان الإنسان فاقدا لها فسوف يخطئ في البديهيات الحسية، ولكن خطأه في هذه البديهيات لا يجعل منها أمرا نظريا، لأن هذا الخطأ ليس ناشئا من عملية فكرية. وهذا الشرط الثالث ليس عاما ومضطردا في كل معلوم بديهي. ليش؟ لأن معلوماتنا البديهية منها ما هو نظري، ومنها منها ما هو حسي، ومنها ما هو غير حسي. فإذا لم تكن المعلومات البديهية حسية فهي لا تتوقف على سلامة الحواس، لأن الإنسان لا يتوصل إلى معرفتها عن طريق حواسه. ولذلك قلنا إن الأمرين الأولين الانتباه وسلامة الذهن أمران ضروريان في كل تصور بديهي وفي كل تصديق بديهي، بخلاف سلامة الحواس، فإن سلامة الحواس إنما تشترط في البديهيات الحسية، أما البديهيات غير الحسية فلا تتوقف على سلامة الحواس. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع من الأمور التي يتوقف عليها إدراك البديهيات فقدان الشبهة. بيان ذلك أن بعض المعارف، سواء كانت تصورات أو تصديقات، أن بعض المعارف قد تكون في غاية البداهة، غير أن الذهن قد لا يستطيع أن يدركها بسبب وجود شبهة تنافي بداهتها. وكثيرا ما ذهب العلماء إلى إنكار بديهة من البديهيات نتيجة لوجود شبهة في المقام، فإن لا نشك في أن أول البديهيات وأوضحها هو أن النقيضين لا يجتمعان وأنهما لا يرتفعان. ومعنى أن النقيضين لا يجتمعان أنهما لا يمكن جمعهما في مكان واحد من جهة واحد، فلا يمكن أن يكون الشيء الواحد موجودا ومعدوما في آن واحد. ومعنى أنهما لا يرتفعان أنه لا يمكن أن نوجد شيئا لا ينوجد فيه لا النقيض ولا عدمه، لا النقيض ولا نقيضه يعني، فلا يمكن أن نوجد فردا يكون موجودا ومعدوما في آن واحد، كما لا يمكن أن نحقق فردا لا ينطبق عليه الوجود ولا العدم في آن واحد. فكما لا يمكن إحلال الوصفين في شيء واحد، لا يمكن إزالتهما عن شيء واحد. وهذه القضية لا يشك أحد في بداهتها، ولا نتوصل إليها عن طريق عملية فكرية، بل أدنى ملاحظة لهذه القضية يكفي للتصديق بها وللاعتقاد بها. إلا أنه مع ذلك قد ذهب البعض إلى إمكان اجتماع النقيضين، كما ذهب البعض الآخر إلى إمكان ارتفاعهما، وذلك نتيجة لوقوعهم في شبهة. يقال لمثل هذه الشبهات إنها شبهات في مقابل البديهة. أما من ذهب إلى أن النقيضين يمكن أن يجتمعا، فهو ما ارتكبه القائلون بأصالة الماهية في مثل قولنا الوجود موجود. بيان ذلك أننا عندما نقول زيد موجود، فما معنى أن يكون زيد موجودا؟ أن يكون الوجود قد ثبت له، كما أن قولنا زيد قائم هو أن زيدا قد ثبت له القيام. فمعنى قولنا زيد موجود أن زيدا شيء ثبت له الوجود. إذا اتضح ذلك فنقول إن الوجود لا يخلو، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. جيد، فالوجود موجود أو معدوم؟ إن قلتم بأن الوجود معدوم فقد اجتمع النقيضة، إذ كيف يكون الشيء وجوديا وعدميا في آن واحد؟ تمام. وإن قلتم إن الوجود موجود فما معنى أن يكون الوجود موجودا؟ أن الوجود قد ثبت له الوجود. تمام. وحينئذ ننقل الكلام إلى الوجود الثاني، فهل هو موجود أو معدوم؟ إن قلتم إنه معدوم فقد جمعتم النقيضين، فلا بد أن يكون موجودا. ومعنى أن يكون موجودا أن يكون قد ثبت له الوجود. شوف، عندما تقول الوجود موجود هو لا يخلو، أنتم تقولون إن النقيضين لا يجتمعان. جيد، فالشيء إما أن يكون موجودا أو معدوما، والوجود لا يخلو إما أن يكون موجودا أو معدوما. إن قلتم إنه معدوم فقد اجتمع النقيضان، إذ كيف يكون وجوديا وعدميا؟ وأما إن قلتم إنه موجود فما معنى أن يكون موجودا؟ أنه شيء ثبت له الوجود. فقولنا الوجود موجود مرجعه إلى قولنا الوجود شيء ثبت له الوجود، وهذا الوجود الثابت لا يمكن أن يكون عين الوجود المثبت له، لأن الشيء لا يثبت لنفسه وإلا كان متقدما ومتأخرا. فننقل الكلام إلى هذا الوجود الثاني فنسأل هل هو موجود أو معدوم؟ لابد أن يكون موجودا. ومعنى أن يكون موجودا أن يكون قد ثبت له الوجود، ثم ننقل الكلام إلى الثالث. جيد. فإن كان معدوما فقد اجتمع النقيضان، قد اجتمع النقيضان، وإلا لزم أن يتسلسل إلى ما لا نهاية، والتسلسل إلى ما لا نهاية باطل. جيد. ومن هنا أسس بعض الفلاسفة وهو السهروردي قاعدة قال فيها إن كل ما يلزم من وجوده تكرره إلى ما لا نهاية فهو أمر اعتباري، والوجود جيد كلما فرضنا له الوجود لزم أن يتكرر إلى ما لا نهاية، والتكرر إلى ما لا نهاية محال. فكل ما يلزم من فرض وجوده تكرره فهو اعتباري. شو يعني اعتباري؟ يعني غير متحقق. ومعنى أن لا يكون الوجود متحققا أنه يكون معدوما فقد اجتمع النقيضان. فاجتماع النقيضين لا يضر ببداهتها الجهل بها، وليس حصول مثل هذه القضية بحيث يتوقف على عملية فكرية. نعم، قد يمنع من التوجه إلى البديهي ومن إدراكه وجود شبهة كالشبهة التي بيناها في مثل هذا المثال. أما الجواب عن هذه الشبهة فيأتي في مباحث أخرى إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى من ذهب إلى أن النقيضين قد اجتمعا. وأما بالنسبة إلى من ذهب إلى أن النقيضين قد يرتفعان، فهو ما ذهب إليه المعتزلة، حيث زعم أن هناك واسطة بين الوجود والعدم، وسميت في كلامهم بالحال، يعني أن هناك حالة لا يكون الشيء فيها موجودا ولا يكون فيها معدوما. والذي دعاهم إلى مثل هذا الاعتقاد هو وقوعهم في شبهة في مسألة علمه تعالى. فإن من المباحث التي تطرح عند المتكلمين وأهل الفلسفة أن الله عز وجل هل يعلم بالأشياء قبل وجودها أو لا يعلم بها قبل وجودها؟ ومن الواضح أن علمه تعالى بالأشياء ليس علما حصوليا، لأنه تعالى ليس مركبا من ذهن ومن دماغ حتى تنطبع صورة في ذهني، وإنما علمه بالشيء ما هو؟ علم حضوري. ومعنى أن يكون علمه تعالى حضوريا أن الأشياء بنفسها تحضر عنده، لا أن صورة عنها هي التي تحضر في الذهن. إذن لا إشكال في أن علمه تعالى بالأشياء علم حضوري. إذا اتضح ذلك فنسأل إنه تعالى هل يعلم بالأشياء قبل وجودها أو لا؟ فإن قلنا إنه يعلم بالأشياء قبل وجودها، فمعنى علمه بها أن هذه الأشياء تحضر، أن هذه الأشياء تحضر عنده. ولأن العلم حضوري فلا بد أن تحضر هذه الأشياء بنفسها، ولكننا فرضنا أن علمه بها كان قبل أن تنوجد. فيكون فيلزم حينئذ لجهة أنه عالم بها لابد أن تكون قد حضرت بنفسها، وحضورها بنفسها يعني وجودها. ولجهة أننا فرضنا أنه يعلم بها قبل وجودها فنحن نفترض عدم وجودها، فوقعوا في إشكال من هذه الجهة، وقد استعصى عليهم حلها، فكان أن ارتكبوا وجود واسطة بين الوجود والعدم. قالوا إن هذه الأمور التي يعلم بها الله تعالى جيد لا يمكن أن نفترضها موجودة، ولا لم يكن علمه بها علما بالشيء قبل وجوده. ولا يمكن أن نفترضها عدمية، لأنها إذا كانت عدمية فلم تحضر بنفسها عنده فلم يكن عالما بها، فيلزم أن يكون ناقصا تعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذن فعلمه بالأشياء متى يعلم؟ يعلم بها عندما تكون في حالة لا هي موجودة ولا هي معدومة. طبعا إلى تفصيل في هذه الشبهة وفي هذا الباحث، واضح الشبهة أو لا؟ فلما وقفوا أمام هذه الشبهة دعتهم إلى إنكار أول البديهيات وأساس البديهيات. ومع ذلك فإن مثل هذه الشبهة لا تضر ببداهة البديهي. جيد. ولذلك فإن البديهية قد لا تتوجه إليه النفس، وليس ذلك إلا لوجود شبهة تنافي هذه البديهة. واضح؟ التفت، نحن حتى نعلم بالشيء عندما تقول علمت بالشيء يعني تعلق علمي بذلك الشيء، فالعلم دائما يكون متأخرا رتبة عن متعلقه، ولا سيما إذا فرضنا أن المعلومة يأتي بنفسه لا بصورته. فمعنى علمه تعالى بالشيء أن ذلك الشيء قد حضر في رتبة سابقة، وقد فرضنا أن علمه به كان قبل وجوده، فإذا أن يكون موجودا و معدوما. ففروا من شبهتي، ففروا من محذور اجتماع النقيضين، فارتكبوا محذورا آخر وهو إمكان ارتفاعهما. فقالوا إن الأشياء عندما يعلمها الباري قبل وجودها هي لا تكون موجودة ولا معدومة، بل تسمى حالا على تفصيل في محله. تمام. هذا هو الشرط الرابع من شروط توجه النفس نحو البديهي. الأمر الخامس والأخير من أسباب التوجه أن تكون المعرفة البديهية متوقفة على عناء عملي غير فكري، كمعرفتنا مثلا بأن زيدا هل هو موجود في بلد الصين مثلا أو ليس موجودا في بلد الصين، فإن التصديق بهذه القضية أو التصديق بعدمها يحتاج إلى عناء عملي شاق، إذ يلزمنا أن نقطع المسافة من عندنا إلى البلد التي ندعي وجوده فيها، وأن نجري عملية بحث واسعة عن زيد لنعرف إذا ما كان موجودا أو لا. إلا أن هذا العناء العملي الشاق ليس عملية فكرية وإنما هو جهد عملي. فالبديهي قد نجهل به لاحتياجه أو لاحتياجنا في تحصيله إلى إجراء مثل هذه الأعمال الشاق، إلا أنه لا يجعل من البديهي نظريا، بل يبقى البديهي على بداهته. وبالجملة فالنظري هو ما توقف على خصوص العملية الفكرية ليس غير، وأما البديهي فهو قد يتوقف على أمور أخرى، وقد لا يتوقف إلا على سلامة الذهن والانتباه. وقد سميت هذه الأمور الخمسة بأنها أسباب التوجه، وهي الأمور التي يجب على المدرك تحصيلها أو تحصيل بعضها من أجل أن يدرك الأمر البديهي. وبحسب هذا الاصطلاح للبديهي فالبديهي يقبل الخطأ أو لا؟ يقبل الخطأ، غير أن خطأه ليس فكريا، وإلا فسوف يأتي معنا أن هناك معنى آخر للبديهي وهو البديهي الذي لا يقبل الخطأ، وسوف نشرح ذلك المعنى ونبين الفارقة بين المصطلحين فيما بعد. طيب، بقي عندنا في هذا المطلب أن نوضح ما هو المراد من النظر ومن الفكر في قولنا إن النظرية هو ما يتوقف في حصوله على النظر أو على الفكر. ما هو المراد من الفكر؟ الماتن قدس سره يجري عملية تحليلية ليبين لنا طريقة الذهن في التفكير، أو فقل يبين لنا حركة الذهن الفكرية. والحاصل أن الإنسان إذا ما واجه وتعرض لمشكلة معرفية ما، كما إذا طرحت أمامه قضية فأراد أن يدركها وأن يصدق بها، فإنه يجد من نفسه أن هناك طرقا خمسة لا بد أن يطويها من أجل أن يتوصل إلى التصديق بهذه القضية أو إلى التصديق بعدمها. والأمر الأول الذي يحتاجه الإنسان لإدراك المجهول، يعني حتى يصبح هذا المجهول معلوما عنده، هو أن يواجه هذا المشكل، هو أن يواجه المشكلة، يعني أن يتوجه إلى الشيء المجهول الذي يريد أن يعرفه. فلو أنك طرحت إشكالا على إنسان ما فلم يفهم الإشكال أو لم يعرف أن هناك مشكلة، فسوف لا تدعوه نفسه إلى البحث عن أي شيء، إذ لا يرى في المقام أي مشكلة. ولذلك لا بد لإجراء العملية الفكرية أن نواجه المشكلة، أي أن نعرف أن هناك مشكلة في المقام، هذا أولا. وثانيا لا بد أن نعرف نوع هذه المشكلة، هل هي مشكلة نحوية أو أنها مشكلة فيزيائية أو أنها مشكلة رياضية إلى آخره. ليش؟ وذلك لأن الإنسان عندما يريد أن يحل المشكلة فإنه سوف يلجأ إلى الخزانة وإلى الحافظة التي أودع فيها مجموعة من المدركات والمعارف، ليبحث في هذه الخزانة أن أيا من هذه المعارف هي التي تنفع في حل تلك المشكلة وفي علاجها. ولذلك فإذا ما عرف الإنسان أن نوع هذه المشكلة نحوي فسوف يذهب مباشرة إلى المدركات النحوية الموجودة في الحافظة، وسوف يقوم باختزال المدركات غير النحوية من أول الأمر. وأما إذا عرف أن هذه المشكلة هي من النوع الفيزيائي فسوف يختزل سائر المدركات ما خلا المدركات الفيزيائية. فلا بد إذن أولا أن نتوجه إلى المشكل، ومعنى توجهنا إلى المشكل أن نعرف أن هناك مشكلة، وثانيا لا بد من معرفة نوع المشكل، وهذه المعرفة يعني هي كنوع تسهيلي لإجراء العملية الفكرية. بعد أن نعرف نوع المشكل يقوم الذهن بالتوجه إلى الخزانة وإلى الحافظة بحركة ذاهبة، يعني يذهب الذهن بعد معرفة نوع المشكل يذهب الذهن إلى الخزانة، وتسمى هذه الحركة بالحركة الذاهبة. ثم بعد أن يصل الذهن إلى هذه الخزانة يقوم بالبحث بين هذه المدركات والمعارف، فيقوم بأخذ مدرك بعد آخر، يبحث بين هذه المدركات أن أيا منها هو الذي يصلح لعلاج المشكل. فإذا ما اهتدى إلى المدركات وإلى المعارف التي تنفع في العلاج أخذها ورتبها على ترتيب خاص جيد، ثم يرجع بها إلى المشكل فيعالجه. فصار هناك أمور خمسة: الأول التوجه إلى المشكل، أي معرفة أن هناك مشكلة، والثاني معرفة نوع المشكل، والثالث حركة الذهن إلى الخزانة وتسمى بالحركة الذاهبة، الرابع تفتيش الذهن وتقليب هذه المدركات ليعرف من خلالها ما يصلح مما لا يصلح، وتسمى بالحركة الدائرة، لأن الذهن يدور في هذه الخزانة بين هذه المدركات من أجل أن يفحصها فيأخذ ما يفيد منها ويترك ما لا يجدي في علاج المشكلة. الأمر الخامس أو الحركة الأخيرة هي الحركة العائدة أو الحركة الراجعة، وهي رجوع الذهن بهذه المعلومة من أجل أن يعالج بها تلك المشكلة، فتنقلب من كونها مجهولا إلى صيرورتها محلولة. إذا اتضح ذلك سوف نطبق، سوف نجري مثالا تطبيقيا لهذه الخمسة. إذا اتضح ذلك فإن الأمر الأول والثاني، أي معرفة المشكل ومعرفة نوعه، ليس من العملية الفكرية حقيقة، وإنما هما مقدمة لحصول العملية الفكرية. وأما العملية الفكرية فهي عبارة عن مجموع تلك الحركات الثلاث الأخيرة: حركة الذهن من المجهول بعد معرفة نوعه إلى الخزانة، يعني إلى حركة الذهن من المجهول إلى المعلوم، يعني من هذا المجهول الذي بين يديه إلى المعلومات الحاضرة عنده، ثم حركة الذهن الدائرة بين هذه المعلومات ليعرف ما ينفع منها مما لا ينفع، فإذا ما وجد ما ينفع أخذه وتحرك به إلى عاد به إلى المجهول فعالجه. فالفكر عبارة عن حركة الذهن من المعلوم إلى من المجهول إلى المعلوم، ثم منه إلى المجهول. وهذه الحركة تستبطن حركات ثلاثا: الحركة الذاهبة وهي حركته من المجهول إلى المعلوم، الحركة الدائرة وهي حركة بين المعلومات نفسها جيد من أجل معرفة ما يصلح لحل المشكل، ثم الحركة الراجعة أو العائدة وهي حركته من المعلومات التي وجدها صالحة إلى المجهول فيعالجه. وإذا ما أردنا أن نأخذ مثالا لذلك، فلنأخذ هذه القضية توالي الأمثال ممنوع، هذه قضية نظرية يتوقف التصديق بها على إجراء عملية فكرية، ولكننا إلى الآن لم نتوجه إلى المشكلة، ولذلك فإن أصل هذه الحركات سوف يكون ممتنع، لأننا ما دمنا لا نرى مشكلة أو لا نعرف المشكلة ما هي فسوف لا نتمكن من إجراء الحركات الثلاثة التي هي عبارة عن الفكر، لأن التوجه إلى المشكل مقدمة إعدادية للعملية الفكرية، والمقدمة إذا انتفت انتفى ذو المقدمة، فلا بد أن نتوجه إلى المشكل أولا، وتوجهنا إلى المشكل موقوف على تصور أطراف القضية. ما معنى توالي الأمثال وما معنى المانع؟ ها هنا، طيب، توالي الأمثال قالوا عبارة عن تتابع حروف هجائية ثلاثة من نفس الجنس، يعني ثلاث نونات، ثلاث باءات، ثلاث جيمات إلى آخره، جيد؟ كما مثلا تقول يصدون، كم في نون هنا؟ نون واحدة، جيد؟ إذا أردت أن تؤكد هذا الفعل بنون التوكيد، نون التوكيد هي نون مشددة يؤتى بها من أجل توكيد الفعل، تقول العب، جيد؟ فأنا أمرك باللعب، فإذا ما أردت أن أعبر عن أن أمري على نحو التشديد والتأكيد فأقول العبنا، تمام؟ تأتي بهذه النون المشددة، والنون المشددة كما هو واضح عبارة دائما عن نون العبن، نون ساكنة ثم نون متحركة بعدها. طيب الآن قولنا يصدون، كان فيها نون تشتمل على نون واحد. فإذا ما أردت أن تؤكد هذا الفعل فسوف تضيف نونا التوكيد، فسوف يصبح الفعل يصدونن. جيد؟ طيب، وإذا كان أصلها يصدونك يصدوننك، ولكن هذه الكلمة في القرآن الكريم لم تأتي على هذه الشكل، بل جاءت يصدونك يصدونك، حذفت واحدة من هذه النونات الثلاث. قالوا لأن توالي الأمثال ممنوع في اللغة العربية. إذن قد عرفنا الآن أن هناك مشكلة، عرفنا هذه المشكلة، وعرفنا أن نوع المشكلة هو نحوي، ولذلك فإن الحركة الذاهبة الآن صار بإمكانها أن تنطلق إلى خصوص المدركات النحوية الموجودة في الخزانة، ولنفترض أن هذه هي خزانة المدركات النحوية، ونحن لدينا جملة من المدركات والمعارف النحوية، منها أن الفاعل مرفوع، منها أن المفعول منصوب، منها أن المضاف يتقدم على المضاف إليه، منها أن النعت يتأخر عن منعوته، منها أن المبتدأ يحتاج إلى خبر، منها أن الفعل يحتاج إلى فاعل. ومن هذه المدركات أن الثقل ممنوع في اللغة العربية. ليش؟ لأن هذه اللغة هي لغة الفصاحة. جيد؟ وما معنى أن يكون الشيء فصيحا؟ أن يكون بينا، تمام؟ ولذلك يقال أفصح الصبح، يعني إذا ظهر ضوء الصبح بشكل جلي. ويقال عيد الفصح، ليش؟ لأنه العيد الذي يعتقد النصارى أن عيسى عليه السلام قد ظهر فيه وقد قام من بين الأموات. جيد؟ فالفصاحة ما بمعنى الوضوح، ولذلك فإن اللغة بنيت على منع الثقل، أي كلمة فيها ثقل فهي، ولذلك في اللغة العربية مثلا شو؟ منعوا التقاء الساكنين، لأن التقاء الساكنين، جيد، التقاء حرفين ساكنين، جيد، إلا شوف اضرب ساكن الولدة لام ساكنة أيضا، ولذلك قالوا هذا الالتقاء يولد ثقلا وعسرا في النطق. واللغة العربية لغة الإعجاز، لغة الفصاحة، فمنعوا فيها، ولذلك دائما تحرك بالكسر، تقول اضرب الولدة، وفعل عمر مبني على السكون حرك بالكسر منع الالتقاء الساكن. كيف كان؟ إذن هذه الخزانة مدركاتنا النحوية. الآن نريد أن نجري، ذهبنا إليها، نريد أن نجري حركة دائرية بين هذه المعلومات لنعرف ما يفيدنا في علاج هذه المسألة وما لا ينفع. فنقول التفت، توالي الأمثال، توالي الأمثال عبارة عن اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد. يعني شو يعني من جنس واحد؟ فالهمزة مثلا إذا كانت تصدر من الحلق، من أقصى الحلق، جيد، فاجتماع ثلاثة أحرف تجتمع من مخرج واحد. التفت كيف نعالج هذه القضية، فنقول إن توالي الأمثال عبارة عن اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد. ومعنى أن تكون هذه الأحرف الثلاثة من جنس واحد أن يكون مخرجها الحلقي واحد، فيلزم من تكرر هذه الأمثال أن يكون المخرج الواحد مكلفا بأن يصدر أعمالا ومهمات ثلاثة من دون فاصل، وهذا يوقع في الثقل. فنقول توالي الأمثال ثقيل. شوف الآن، ثم نأخذ من هذه المدركات قضية أن الثقل ممنوع في اللغة العربية، فنجد أن هذه القضية النحوية إذا ما ضمت إلى تلك القضية الوجدانية، جيد، فإنها تنتج توالي الأمثال ثقيل، والثقيل أو الثقل ممنوعا في اللغة. وأنت عندما تقول ألف هو باء وباء هو جيم، فتختزل ذلك المتكرر فتحكم بأن ألف هو جي فصار توالي الأمثال ثقيلا، وهذه قضية مدركة بالوجدان، يكفي أن هذه أصلا قضية حسية، تمام؟ جيد. والثقل والنوم في اللغة العربية هذه قضية نحوية، فنجد أن هذه المعرفة وهذا الإدراك النحوي يفيد في علاج المشكلة، فإذا ما ضممناه إلى الصغرى جيد تكرر الحد الأوسط، يعني تكرر وببركة هذا التكرر صار لنا أن ننتقل من هذا من توالي الأمثال إلى منعه في اللغة العربية. فيقال إن هناك حركة للذهن من المجهول، من القضية المجهولة وهي أن توالي الأمثال ممنوع، إلى المعلومات الكائنة في الخزانة وفي الحافظة، وهذه الحركة الذاهبة. ثم هناك بحث وتفتيش عن ما ينفع في علاج المشكلة، جد يعني هناك بحث عن شو؟ عن هذه القضية الثقل ممنوع في اللغة العربية، وهناك التفت عودة من الخزانة إلى المجهول، جيد؟ ونعود بهذه القضية، ليش؟ حتى إذا ما ضممناها إلى معارفنا الوجدانية صح لنا أن نستخلص الحد الأوسط. واضح شو معنى الحد الأوسط؟ وهذا الشيء المتكرر بين القضيتين الذي يخولنا أن ننتقل من الطرف الأول إلى الطرف الثاني. فيقال إن الفكرة عبارة عن حركة الذهن من المجهول إلى المعلوم، ثم من المعلوم إلى المجهول بغرض تحصيل الحد الأوسط، والحد الأوسط هو الذي يغير المجهول فيجعله معلوما. ولذلك عرف الفكر بأنه حركة من المجهول إلى المعلوم ثم منه إلى لي، يعني إلى المجهول، أو هي حركة الذهن بين المعقول أو بين المجهول والمعلوم، يعني بالانتقال منه إلي ثم بالدوران ثم بالرجوع. فالفكر عبارة عن حركات ثلاث، عن حركات ثلاث، وهي الذاهبة والدائرة والعائدة. طيب، هذه هي العملية الفكرية التي تحصل عند الأناس العاديين، ولك أن تتساءل في أن العملية الفكرية عند الأذكياء هل هي على حد العملية الفكرية التي تحصل عند الأناس العاديين أو لا؟ ومن الواضح أن هذه العملية أننا نشعر بفارق بين الإنسان الذكي وبين الإنسان العادي، فما هو هذا الفارق؟ نقول إن الفارق بين الفكر والذكاء هو في سرعة هذه الحركة، ولا سيما الحركة الدائرة. فالذكي يقطع نفس هذه الحركات الثلاث في عمليته الفكرية، لأنه يقطع حركة واحدة، غير أن حركته بين المعلوم والمجهول أسرع من حركة الإنسان العادي. فالذكي له هذه الحركات الثلاث. نعم، الذي ليس له هذه الحركات الثلاث هو الإنسان الذي عنده الحدس. طبعا نحن في استعمالاتنا العرفية عندما نقول حدس نطلقها على الذكاء تجاوزا وتسامحا، ولكن ليس المراد من الحدس هذا المعنى. الحدس عبارة عن النبوغ، وهذا لا يكون إلا لأصحاب الأنفس القدسية كالمعصومين وكالبعض العلماء الذين عندهم من النبوغ ما يشهد له من السنوات الأولى. فيقال إن عمليته الفكرية ليست عبارة عن هذه الحركات الثلاث، وإنما ينتقل من المجهول إلى المعلوم رأسا، لا أنه ينتقل إلى من المجهول إلى المعلومات الموجودة في الخزانة انتقالا سريعا، لا لا، هو يكفي أن يلقى في نفسه المجهول فتقذفه نفسه إلى المعلوم مباشرة. ومثل هذا النحو من الانتقال لا يقال له ذكاء، وإنما هو حدس، وهذا لا يقول ولا يكون إلا لأصحاب القوة القدسية. جيد، ويكاد يكون مثل هذا المعنى منحصرا بشخص المعصومين عليهم السلام. وإلا حتى النبوغ يمكن أن نصور فيه انتقالا وحركات ثلاثة، غاية ما في الأمر أن هذا الانتقال وهذا التحرك يكون سريعا. وبهذا ظهر لنا أن كل استدلال أو كل معرفة تتوقف على هذه الحركات الثلاث الذاهبة والدائرة والعائدة فهو إما تصور نظري إن كانت المسألة تصورية، وإما تصديق نظري إن كانت تصديقية. جيد، نقرأ هذا النقل. قال قدس سره: قلنا إن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى الفكر وإنعام النظر. طبعا فقط للأمانة العلمية، هو فسر البديهي هنا بهذا المعنى، وقلنا إن هذا المعنى للبديهي يقبل الخطأ. جيد، ولو أنه جاء للبديهي بمعناه الآخر وبمصطلاحه الآخر لكان أولى وأنسب في المقام وأوفى بالغرض الذي نريده، لكن هذا سوف يتضح إن شاء الله في الدرس المقبل. قلنا إن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى الفكر وإنعام النظر، وأشرنا إلى أنه لا بد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه، وهذا ما يحتاج إلى بعض البيان، فإن الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الإنسان. إذن فالبديهي بهذا المعنى يمكن أن يكون خطأ، والبديهي بالمعنى الآخر لا يمكن أن يكون خطأ، ولكن يجهله الإنسان لفقد سبب توجه النفس، يعني الأسباب التي تدعو النفس إلى التوجه. فلا يجب أن يكون الإنسان عالما بجميع البديهيات، ولا يضر ذلك ببداهة البديهي، ويمكن حصر أسباب التوجه في الأمور التالية: الانتباه، وهذا السبب مضطرد في جميع البديهيات، يعني سواء كانت حسية أو غير حسية، فالغافل قد يخفى عليه أوضح الواضحات. يعني إنسان مثلا للتو قد أفاق من نومه وهو غير متوجه إلى ما تقوله، بطبيعة الحال قد لا يلتفت إلى بدي إلى يعني إلى أكثر الأمور بداهة. جيد، قد لا يلتفت إلى أنك تناديه باسمه مثلا. طيب، اثنين، قال سلامة الذهن، وهذا مضطرد أيضا، فإن من كان سقيم الذهن قد يشك في أظهر الأمور أو لا يفهم، وقد ينشأ هذا السقم من نقصان طبيعي أو مرض عارض أو تربية فاسدة، وهذا كله واضح. ثلاثة، سلامة الحواس، شوف، وهذا خاص بالبديهيات المتوقفة على الحواس الخمس وهي المحسوسات، فإن الأعمى أو ضعيف البصر يفقد كثيرا من العلم بالمنظور، لأنه لا يستطيع أن يدرك لا يستطيع أن يدرك الإنسان الواقف من بعيد. جيد، فقد حرم من مسألة لا تتوقف على عملية فكرية، يعني حرم من مسألة بديهية. جيد، لكنها حسية. نعم، فإن الأعمى أو ضعيف البصر يفقد كثيرا من العلم بالمنظورات، وكذا الأصمة في المسموعات، وفاقد الذائقة في المذوقات، وهكذا يعني وفاقد الشامة في المشمومات. طيب، فقدان الشبهة، والشبهة أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهة من البديهيات ويغفل عما فيه من المغالطة، كما فلتفت الآن أتيت لكم بشبهتين وهي لم تؤثر في اعتقادكم بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، رغم أنكم لم تهتدوا إلى الجواب الذي يرفع كل واحد من الشبهتين، فقلتم هي شبهة في مقابل البديهة، فهي لم تضر ببداهة البديهة، وإن كانت قد أودت بالبعض إلى إنكار البديهي. قال: ويغفل عما فيه من المغالطة، فيشك بتلك البديهة أو يعتقد بعدمها، وهذا يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجدليات، فإن من البديهيات عند العقل أن الوجود والعدم نقيضان، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولكن بعض المتكلمين وهم المعتزلة دخلت عليهم الشبهة في هذه البديهة، فحسب أن الوجود والعدم لهما واسطة، يوجد واسطة بينهما، وسماها الحال، فهما يرتفعان عندها، ولكن مستقيم التفكير إذا حدث له تلك، يعني إذا حدثت له تلك الشبهة وعاجز عن كشف المغالطة يردها ويقول إنها شبهة في مقابل بديها. وهذا لا يعني أن هذه الشبهة لا يجب ردها. طيب، خمسة، أعطيك مثالا الآن للشبهة في مقابل البديهة. الآن من القضايا التي تكون قريبة إلى الأوليات، يعني يعني هي بعد الاجتماع بعد امتناع اجتماع النقيضين مباشرة. مسألة أن الكل يتوقف على أي شيء؟ على أجزائه. لا يمكنك أن توجد، ما معنى أن يكون كلا؟ أن يكون مركبا من مجموعة أجزاء. الآن الإنسان مركب من جزئين، من الحيوانية والناطقية، فإذا أعدمت جزءا فقد انعدم ذلك المركب، لأن المركب محتاج إلى أجزائه، إذ ليس هو إلا عبارة عن أجزائه، والمحتاج عدم عند عدم ما يحتاج إليه. تمام؟ إذن تسلمون بأن الكل يتوقف على أجزاء أولا، وهذه قاعدة كلية تنطبق على كل كل وعلى كل جزء. تمام؟ الآن نسأله، هذا الظفر الذي في إصبعي أليس جزءا مني؟ جزءا من هذا البدن أولا؟ لا أشكال في ذلك. هذه الشعرة التي نقصها بين الأسبوع والآخر أليست جزءا منه من هذا البدن؟ بلا أشكال، مع أن فقدها لا يجيب فقدا البدن، فيلزم أن لا يكون الكل متوقفا على أجزاء، في حين أنكم تقرون بأن هذه القضية قضية عقلية بديهية. الآن هل يلزم من قص شعرة من شعرات البدن أن ينتفي ذلك البدن، وأنتم تقولون الكل يتوقف على كل جزء من أجزائه، بحيث لو انتفى جزء لانتفى الكل؟ فهذه شبهة في مقابل البديهة، فكروا فيها جيدا. كيف كان؟ قال: ولكن مستقيم التفكير إذا حدث له تلك وعاجز عن كشف المغالطة يردها ويقول إنها شبهة في مقابل البديهة. خمسة، قال: عملية غير عقلية لكثير من البديهيات، يعني أن تكون المعرفة أو أن يكون الإدراك بحيث يحتاج ويتوقف على عناء ولكن عملي مش عناء ذهني، كالاستماع إلى كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب في المتواترات، يعني قضية التواتر مثل قضية واقعة غدير خم مثلا. جيد، فأنت حتى تصدق بهذه القضية لابد أن تحصي الرواة، ولكن هذه ليس عملية فكرية. جيد، وإن كان سوف يتضح، لا هو في عملية فكرية، هي حساب الاحتمال. قال: وكالتجربة في التجريبيات، واضح عليك أن تحمل حديدة وتضعها على النار لتعرف، وإن كان أيضا هذه التجربة تحتاج إلى متمم عقلي، إلى عملية فكرية. طيب، وكسعي الإنسان لمشاهدة بلاد أو استماع صوت في المحسوسات وما إلى ذلك، فإذا احتاج الإنسان للعلم بشيء إلى تجربة طويلة أو إلى قطع مسافة طويلة وعناء عملي، فلا يجعله ذلك علما نظريا ما دام لا يحتاج إلى الفكر والعملية عقلية. نعرف مما سبق أن النظر أو الفكر المقصود منه إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب، والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب، وبتعبير آخر أدق، إن الفكر هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول. ليش قال تعبير آخر أدق؟ لأن هذه الحركة، لأن تعريفه بأنه حركة العقل بين المعلوم والمجهول صريحة في الحركات الثلاث، وتحليل ذلك أن الإنسان إذا واجه بعقله التفت عندما قال إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب، هو حقيقة لم يتحدث إلا عن الحركة الدائرة. جيد، ولكن الفكر ليس عبارة عن هذه الحركة وحدها، وإن كانت هذه الحركة هي أهم حركات الفكر، ولكن جيد، ولذلك قال بتعبير آخر أدق حتى يستوفي كل الحركات التي يتطلبها الفكر. طيب، وتحليل ذلك أن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل يعني المجهول، وعرف أنه من أي أنواع المجهولات هو الآن، شوف، فزع عقله، فزع يعني انتقل، تمام، فزع عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده المناسبة لنوع المشكل، وعندئذ هذه الذاهبة، شوف، وعندئذ يبحث فيها ويتردد بينها بتوجيه النظر إليها ويسعى إلى تنظيمها في الذهن حتى يؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشكلة، هذه الدائرة. فإذا استطاع ذلك ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه، تحرك عقله حينئذ منها إلى المطلوب، هذه هي العائدة، أعني معرفة المجهول وحل المشكل. فتمر على العقل إذن بهذا التحليل خمسة أدوار: مواجهة المشكل وهو المجهول، معرفة نوع المشكل، فقد يواجه المشكل ولا يعرف نوعه. طيب، حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده، حركة العقل ثانيا بين المعلومات للفحص عنها وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لحله، حركة العقل ثالثا من المعلوم الذي استطاع تأليفه من مما عنده إلى المطلوب. وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث هي الفكر أو النظر، وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول. لماذا قال وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول؟ لأن البعض اعترض على هذا التعريف، قال هذا يتحدث عن الذاهبة والعائدة ولا يتحدث عن عن الدائرة. قال أنا ما أريد، صرح حينئذ بأن مراده يستبطن الدائرة. وهذه الأدوار الخمسة قد تمر على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بها، فإن الفكرة يجتازها غالبا بأسرع من لمح البصر، على أنها لا يخلو منها إنسان في أكثر تفكيراته. ولذا قلنا إن الإنسان مفطور على التفكير. نعم، من له قوة الحدس يستغني عن الحركتين الأوليين، وإنما ينتقل رأسا بحركة واحدة من المعلومات إلى المجهولات. جيد، وهذا هو الذي يقال في حق المعصومين عليه السلام، أنه يقصد أن يعرف فيعرف. جيد، قد لا يكون مستحضرا لجميع، ولكن ينوي أن يعرف فينتقل المعلوم إلى ذي، وهذا معنى الحدس. فلذلك يكون صاحب الحدس القوي أسرع تلقيا للمعارف والعلوم. وقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمي، كما يقول أمير المؤمنين في حق النبي صلى الله عليه وآله، بل هو من نوع الإلهام. صدام نحكي عن الوحي بعد شوي، وأول درجاته. ولذلك أيضا جعلوا القضايا الحدسيات من أقسام البديهيات، مش التنبؤ، هذا اللي نسميه حدس. جيد، هذا عبارة عن تخيل. طيب، لأنها تحصل، ولكن تخيل الأذكياء، يعني تخيل مبني على مبررات موضوعية. جيد، لأنها تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول عند مواجهة المشكل من دون كسب وسعي فكري، فلم يحتاج إلى معرفة نوع المشكل حتى. جيد، ولا إلى الرجوع إلى المعلومات عنده وفحصها وتأليفها. ولأجل هذا قالوا إن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص، نظرية عند شخص آخر، وليس ذلك إلا لأن الأول عنده من قوة الحدس ما يستغني به عن النظر والكسب، أي ما يستغني به عن الحركتين الأوليين. دون الشخص الثاني فإنه يحتاج إلى هذه الحركات الثلاث لتحصيل المعلوم بعد معرفة نوع المشكل. وبهذا يتم البحث في هذه المقدمات الثلاث التي تثبت لنا حاجة إلى قانونين ومصححين في علم المنطق. يأتي بيان ذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.